بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهجي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع دروس رحلتك إلى رحمة الله، ده الدرس رقم 2، عنوان الدرس غلطة حياتي هي زواجي، أنا نادمة وحزينة، الحل. طيب إحنا النهاردة إن شاء الله بنستكمل مع الطريق إلى رحمة الله. إحنا ابتدينا الدروس دي المجموعة دي الأسبوع اللي فات، وقلنا إن رحمة الله سبحانه وتعالى هي إرادة الله أن تملأ الرضا والاستسلام والأمن القلوب، بمعنى أن رحمة الله هي السعادة الحقيقية، لأن رحمة الله هي اللي بتنزل كل المشاعر الطيبة اللي بنحتاجها في حياتنا في قلوبنا. كل شعور جميل نفسي يكون في قلبي بيتنزل علي من رحمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تبقى السعادة هي رحمة الله، ويبقى دايما رجائي وطلبي في الحياة ودعائي هو رحمة الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا أن احنا عشان ناخد طريق الى رحمة الله ونصل الى رحمة الله، لازم الاول نتيقن بان من يدبر الحياة هو الله سبحانه وتعالى فقط، كويس، وان لا دخل لبشر في تدبير الحياة. بمعنى ان احنا الاسبوع اللي فات خدنا شرح 3 آيات من القرآن، وهي نمرة 1 لله الامر من قبل ومن بعد، ونمرة 2 خدنا آية شرح الآية او القانون القرآني، ان الامر كله لله، وقانون القرآني الا إن ألا له الخلق والأمر. وقلنا ما معنى هذه الآيات، معنى هذه الآيات إن كل الأجال والأرزاق والأحوال والابتلاء والامتحان، كل هذا يكون بأمر من الله سبحانه وتعالى فقط. ليه؟ لأن ربنا هو اللي يخلق، وربنا هو اللي يدبر، وربنا هو اللي يقدر، فالأمر فقط لله سبحانه وتعالى. وقلنا إن إذا الإنسان اتضح في داخل نفسيته هذه الحقيقة، حقيقة إن أمور حياتي كلها حياة من حولي تعود فقط إلى أمر من الله سبحانه وتعالى، فده هيؤدي بي إلى الاستسلام لأقدار الله وإلى الرضا، هيؤدي بي إلى أني لما أتوسل ولما أستعين ولما أسأل لا أسأل إلا الله سبحانه وتعالى فقط، ولا ألتجئ ولا أسأل ولا أحتاج لأي مخلوق على الأرض. نمرة 3 أني لما أدعو الله سبحانه وتعالى يكون دعائي وطلبي من الله هو رحمة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الأقدار مقدرة ولا يمكن هتتغير. طيب إزاي أقداري اللي قدرها علي الله أقدر أستحملها وأقدر أتقبلها وأقدر أتعايش معها، كويس، أقدر أعيش الحالة دي كلها إزاي؟ أقدر أعيشها من خلال تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى علي. هي دي اللي بتبقى أمل الإنسان المؤمن في الشدائد، هو أن تتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى، كويس. احنا عشان كده عايزين ناخد طريق الى رحمة الله سبحانه وتعالى. احنا يا جماعة بنحتاج اولا، عشان قبل ما ابتدي اي طريق لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل شحن للبطارية عشان اقدر اجري على الطريق ان شاء الله وما توقفش واصل الى الهدف. عشان اشحن بطارية طريقي الى رحمة الله سبحانه وتعالى، لازم الاول اثبت واعمق بقوة بداخلي ان الامر كله لله سبحانه وتعالى. يعني ارجع كل حادثة وكل موقف وكل عطاء وكل منع في حياتي فقط لله سبحانه وتعالى. اذا استطعت ان انا ادخل بنفسيتي في منطقة تسليم الامور كلها لله سبحانه وتعالى، ده هيشحن بطارية طريقي الى رحمة الله سبحانه وتعالى. النهاردة هنبتدي وحناخد قصة بتتكرر كتير جدا في حياتنا من ملايين الناس في اشكال مختلفة، هي قصة الاخت ايمان، اللي هي بتقول عنوان قصتها غلطة حياتي هي زواجي، أنا نادمة، أنا حزينة، ما الحل؟ وحنديها الحل إن شاء الله في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قلته لكم المرة اللي فاتت. اقرأ قصة الأخت إيمان اللي هي بعتتها. هي بتقول الأخت إيمان إن هي أتمت دراستها في كلية الهندسة بتفوق، وبعد ما أتمت دراستها تقدم لها شاب وسيم عن طريق معارف للجيران، وهي حست إن الشاب ده هو فارس الأحلام، لأن هي لقيت إن هو يعني الشكل بتاعه كان نفسها يكون بهذا الشكل، فهو بيحقق لها الشكل اللي هي كانت تتمناه، وهو هادي وأخلاقه طيبة وأهله ناس طيبين، وبتقول هو ده الإنسان اللي حلمت بيه طول فترة المراهقة بتاعتي، فكنت سعيدة جدا إن ربنا بعتهولي، وتم عقد القران بتاع رجعنا بعد فترة بسيطة من التعارف. ليه بقى؟ لأنه هو كان بيشتغل في الخليج وكان نازل عشان ياخد عروسة، يدور على عروسة، فبمجرد ان هو قابلني الحمد لله حسنا ان احنا متوافقين، وفي فترة بسيطة تم الزفاف. قلت له ان هو لان هي كانت في اخر سنة في الدراسة كويس، فقالت له خليك معايا عشان بدل كتبنا الكتاب ونبدأ حياتنا في بلدنا، قال لها لا معلش ظروف شغلي هناك افضل. فهو رجع للشغل وبتاعه، وبعدين لما خلصت الدراسة تم الزفاف وراحت وسافرت معاه. بتقول في اليوم الاول من اول يوم اتجوزنا فيه انا اعتبرته ابويا وامي واخويا واختي وكل اسرتي، رغم ان كل اهلي عايشين وموجودين وبيدوني الحب والحنان، بس انا كنت متعلقة بيه جدا جدا، وكنت كل يوم بستناه بالليل عشان يرجع لي ويرجع معايا الحب اللي انا بعيش بيه حياتي، وباتفانى في خدمته والسهر على راحته. حتى بتقول ان هو لما كان بيتاخر، لما يكون عنده مثلا اي مشكله في الشغل او حد مضايقه او حد مزعله او حتى عنده صداع، كانت بتقعد تعيط من كتر ان هي مرتبطه بيه جدا. وبتقول عشت معاه في الخليج 10 سنين كامله من السعاده والحب، وجبنا طفلين جميلين، وبعد مرور السنين قرروا انهم يعودوا الى بلدهم ويستقروا فيها، وفعلا رجعوا، وهو رجع شغله وهي رجعت شغلها، ووصلوا حياتهم وهو محور حياتها. هي بتقول انا ادور في فلك زوجي، انا احبه اكتر ما احب نفسي، احبه اكتر ما احب اولادي، ما اقدرش انام بالليل غير لما يرجع، ما اقدرش احط راسي على المخدة غير وايدي في ايده، لان ايده هي اللي بتديني الامن والاطمئنان. زوجي هو كل عالمي، كل سعادتي في الحياة، حتى لدرجة ان انا ماليش صديقات لعشان ما حدش يشغلني عنه ولو بعض الوقت. زوجي هو ترمومتر السعادة، اللي فيه اليوم اللي هو فيه سعيد انا سعيدة، اليوم اللي هو فيه تعيس انا تعيسة. كويس الحمد لله. ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، قولك يا ستي ان هي اصبحت تابعة، هي اللي بتعترف بهذا الكلام، قولك انا اصبحت تابعة له في مشاعري وفي ارائي وفي كل حياتي، اي كلمة اي رأي يقوله بأيده على طول من غير ما افكر. كويس، دايما احاول ان انا افعل كل ما يرضيه ويحقق له اماله. اذا في يوم من الايام كان متضايق من مصاريفنا الكتيرة، فانا على طول بقول له انا على استعداد اني اقلل مصاريفي، مع اني انا اساسا معتمدة كل الاعتماد في مصاريفي على مرتبي. كويس، لكن بيكون عندي الاستعداد ان اعمل اي حاجة عشان ترضيه. لما بيغضب اني تعاد بيجي وبيلاقيني مشغولة عنه بالمطبخ وبالاولاد، بقول له انا مستعدية ومتطوعة اني اترك اي حاجة واتفرغ لك فيها. كويس، هي بتقول مرت الحياة بينا الحمد لله بهذه الطريقة، وصلنا الى 15 سنة، لكن من حوالي 6 شهور بدأ زوجي يغيب خارج البيت فترات طويلة، ما بيرجعش الا عند النوم، وبي يرفض انه ياكل معايا او انه يتكلم معايا، كلام قليل جدا. بتقول نبهته لذلك فنهرني بشدة، ابتدى جوزها يتغير وطلب منها، لما بتفضل تقول له انت ليه ما بتكلمني زي زمان، انت ليه ما بتجيش على مواعيد الاكل زي زمان، قال لها اسمعي انا عايز اقولك على حاجة، دوري لك على زوج غيري. كويس، وما كانتش حياتي معاك عجباكي، كويس، فروحي يعني اشغلي نفسك في حد بدالي. وقالت وابتدى كمان يتحرك انه يعايب عليا، يعالب على شكلي ويعايب على شخصيتي اللي كان بيحبها 15 سنة من الجواز. وبتقول كل ما عاتبه على الابتعاد والتغيب يقول لي هي دي حياتي الجديدة واطلعي من دماغي نهائيا. هي بتقول انا انهارت امام ما طرأ عليه من تغييرات، وبكيت وابتديت اقبل ايديه واقسم له بكل غالي اني لا استطيع الحياة بدونه، وانه محور حياتي، واني انا على استعداد اني انا اغير اي حاجة في شخصيتي او في شكلي بس يفضل جنبي ويفضل يعاملني بنفس الطريقة. قالت هو ظل لا يعبأ ولا يهتم لا ببكائي ولا بصراخي، يفتح الباب اول ما يلاقيني يفتح الموضوع وياخد سكة برا البيت. ابتدت تقول انا حياتي اتحولت الى جحيم، فابتدت احس طبعا ان لازم تكون في واحدة في حياته. الظنون اللي عندي زادت مع الوقت، قال لها ده وسواس واوهام، وانت جات لك حالة نفسية وروحي لك دكتور نفساني احسن. هي بتقول انا بسم الله الرحمن الرحيم ابتديت افكر افكر فعلا ان انا اروح لدكتور نفساني علشان اشوف ايه حل الحاله اللي دخلت فيها من الاكتئاب والحزن، لان انا من كتر الاكتئاب ومن كتر الحزن بقيت كل حاجه في ايدي في البيت قدامي اشيلها واكسرها. كويس. للاسف الشديد هي بتقول ان زوجي ابتدى يحاول يستفزني كل يوم اكتر من اليوم اللي قبليه، فبنفجر وبابكي وبحس ان انا يمكن بالبكاء ده استعطفه، لكن هو كان بيواجه هذا البكاء بالاهمال وبالتجنب التام لوجودي، ولا يكلمني ولا يحاور معايا. ففي يوم من ذات الايام وقفت وقلت له انت ليه بتعمل معايا كده؟ ان هل انت بتنتقم مني؟ هل في اي شيء انا معرفوش؟ فين السعاده اللي عشناها 15 سنه؟ فللاسف الشديد يرد ويقول لي انه عمره ما كان سعيد معايا، ده كان بيصطنع السعادة، وهو دلوقتي بصراحة عايز يعيش حياته بالطريقة اللي هو نفسه ان يعيش بيها، وعايز يعمل نظام جديد، وعايز يخرج الصبح وما يرجعش غير بالليل. وقالت انا رغم هذا الرد يعني القاسي عليا، لكن انا برضو فضلت اتصل بيه في التليفون وهو في الشغل لا يمكن يرد عليا، احاول ان انا يعني اسيب له رسالة ما يردش، اكلم السكرتيرة تقول لي ده عنده اجتماعات مستمرة وحيكلم يكلمك ان شاء الله ولا يتكلم. فهي بتقول انا الحقيقة فضلت الشكوك دي جوايا، ويعني حالتي النفسية بتتدهور، الى ان اراد الله سبحانه وتعالى من خلال بعض العاملين معاه في الشغل اني اعرف انه اتجوز من موظفة جديدة في قسم العلاقات العامة في الشركة، شابة صغيرة وجميلة واصغر منه بعشرين سنة ومن اسرة بسيطة. فهي لما واجهته بهذا كانت تتوقع انه يعني يديها اسباب او انه يتعاطف معاها، بتقول لا، هو بكل انانية قال لها انا عايزك تتقبلي الامور دي ببساطة، وقال لها بصراحة انت اللي دفعتيني لكده باهمالك الشديد وانشغالك عني. كويس. وبعدين اولا واخيرا انا ما عملتش حاجة حرام، ده حلال، وانا اكتر من مرة كنت اقعد اقولك ده انا هتجوز، ده انا هتجوز، كنت تقولي لي روح واتجوز. فقالت له انا كنت بضحك معاك وما كنتش متخيلة انك انت واخد الموضوع بهذه الطريقة. لكن هي بتقول انها بعد بقى ما عرفت فعلا ان هو اتجوز وتأكدت من هذا، بتقول انهارت تماما بالاعتراف لما اعترف، ورفضت هذا الواقع وانعزلت عن الحياة واستقلت من عملي، لاني ما كنتش اقدر اقابل زملاتي في العمل اللي كلهم عارفين اخلاقي وهدوء طبعي، ويعرفوا الناس ان جوزي اتجوز عليا واختار شابة صغيرة بدالي، فانعزلت وتركت حتى عملي. وللأسف الشديد ان جوزي الاناني الظالم انتقل الى شقة اخرى مع العروسة الجديدة، وكتب لها الشقة تمليك، وفضلت انا وولادي في شقة ايجار. هي اكتشفت بعد كده ان كل الناس اللي حواليها والاهل والجيران كل الناس كانوا عارفين انه كان متجوز، وهو قال لهم الله يخليكم لاهلها، روحوا قولوا لها، روحوا قولوا لها عشان الموضوع يخف عني يعني وخلص على السريع. كويس. لكن اهلي ما كانوش بيرضوا يقولوا لي، لانهم عارفين ان انا انسانه حساسه ومش هقدر اتحمل الموضوع ده. المهم انا دلوقتي ببعت الرساله وبقول انا خاب ظني في جوزي، وكان جوزي ده كل رجائي، محور حياتي، حياتي اتدمرت، انا عايشة حياة تعيسة، انا بكره نفسي وبكره جوزي وبكره الجيران اللي عرفوني عليه وبكره كل يوم عشته معي. انا بعيش دلوقتي مشاعر هي مشاعر الندم على كل عطاء اديتوله، بشعر بالندم على كل دقيقة حب وحنان واحتواء اعطيتها له بكل صدق، بشعر بالندم على كل قرش من مرتبي انفقته على البيت بداله عشان هو يشتري السيارة والملابس الفاخرة، بشعر بالندم على كل تضحية بصحتي وبمجهودي في خدمته، بشعر بالندم على قلبي اللي انكسر ونفسيتي اللي اتحطمت ومالي اللي ضاع وصحتي وشبابي اللي انتهوا، انا حزينة، انا نادمة، ما هو الحل؟ إذن يا جماعة إحنا هنا قصة الأخت إيمان بتدور حول منطقة الندم والحزن. كويس. على قرار جوزها بأنه يتزوج عليها، هي بتعيش حالة الندم والحزن. أنا مش هقف دلوقتي عند قصة إيمان، بس أنا هقف عند الموضوع العام كويس اللي إحنا بنناقشه في طريقنا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. قصة إيمان بتدور حول الندم. الندم يعيش الملايين والملايين من خلق الله سبحانه وتعالى. ندمانين على ايه؟ اولا كلمة الحزن كويس ترتبط بالماضي، يعني هي ندمانة وحزينة على أيام من الماضي ضاعت منها كتير جدا جدا. بالنسبة لما الواحد يقول أنا عندي غم يبقى ده في الحاضر، وعندي هم يبقى ده في المستقبل. هي عندها الندم والحزن على الخمستاشر سنة من العمر اللي ضاعوا مع هذا البني آدم. إذن هي بتعيش حالة الندم والحزن. كويس، مثل ملايين. هتقولي لي بقى مثل ملايين إزاي؟ هقولك إن الندم والحزن دايما يرتبط بقرارات يأخذها، يعتقد الإنسان إنه بيأخذها في الحياة. يعني إيه؟ يعني تيجي تلاقي واحدة زي إيمان دي مثلا، وما أكثرهم في الحياة، حزينة جدا. أنت حزينة ليه يا أختي إيمان؟ أنا حزينة على قرار اختياري لشريك عمري. كويس، ده قرار خطأ، دي أكبر غلطة، ضيعت كل حاجة، أنا أندم. كويس، دي نوعية من الناس. تيجي على النوعية الثانية من الناس تقولك أنا عندي حزن وندم على قرار اختياري للدراسة. على سبيل المثال أنا درست الطب كويس وذكرت العمر كله، واتحرمت من الخروج، واتحرمت من الفسح، واتحرمت من كل شيء. كويس، ده مش أنا يعني، دي واحد الناس اللي بيشتكوا يعني. كويس، وبعدين أصبح للأسف الشديد النهاردة وخصوصا في أمريكا 60% من المتخرجات من كليات الطب اللي بتطلع الحقيقة عنهم يعني 15 سنة على الأقل، وبيلفوا جميع ولايات أمريكا ما بين بري ميديكال إلى ميد إلى ريزيدنسي إلى ما بقى انترنشيب كويس فيلوشيب، تخش لها كده يعني ما شاء الله قوة إلا بالله 35 سنة ما تتجوز نهائي، لا زواج. إذا جبتي أعلى نسبة عدم زواج في المتعلمات في أمريكا من العرب وبين الباكستانيين المسلمين تجديها في الطبيبات، سواء بشري سواء أسنان. إذا ما بتتجوز، يا إما لما بتتجوز بتضطر إنها لما كبرت قوي هتتجوز واحد يعني يشيل الموضوع، يبقى شايلني وشايلك. هي داخلة بالوظيفة والمهية وهو داخل بنفسه ويشيلوا بعض. كويس، وبرضه يعتبر جواز فاشل. ليه؟ لانه ده جواز يعني تعويضي، بنعوض. كويس، فاذا انا بتقف الشخصيه دي وبتقولك انا بعيش حاله الندم والحزن كويس على اني اخترت هذه الدراسه اللي ضيعت معظم عمري. تنقلي بقى بعد كده وتيجي تلاقي ناس عايشه في امريكا مهاجره، كويس، تيجي تقول لهم انتوا سعداء، يقولك لا احنا بنندم اشد الندم، يعني بقالنا في أمريكا 10 15 20 سنة ونحن نشعر بالندم. ليه يا ستي بتندمي على القرار الخاطئ اللي خدناه يوم ما قررنا ان احنا ناجل ونسيب أهالينا ونسيب إخواتنا ونسيب أرضنا ونسيب الماضي ونسيب كل شيء له طعم في حياتنا ونيجي نعمل زي الزرعة اللي بلا جذور في هذه الأرض؟ نندم وأشد الندم وندعو الله ان احنا ما كناش ناخد هذا القرار. الغربة قتلتنا والوحدة قتلتنا، نحن نعيش الندم والحزن. تنقلي بقى بعد كده على واحدة أخت غير أنها اتجوزت أنجبت، تلاقي في موضوع الإنجاب نوعين، نوع من الأخوات اللي عندها 4-5 أطفال تقول لها سعيدة بالأطفال، تقولك أنا أندم أشد الندم. ليه يا أختي ندم أشد الندم؟ لأني خدت قرار أني أجيب أطفال كتير، كلوا عمري كلوا وقتي، لا اشتغلت ولا عشت لنفسي ولا خرجت ولا تفسحت، ولما كبروا كل واحد جري على مستقبله. أنا بندم اني جبت هذا الكم من الاطفال. تلاقي صديقتها اللي قاعده جنبها قاعده كده برضو بتوقوق. طيب يا اخت انت بتوقوقي ليه؟ انت عندك طفل واحد. انا بوقوق وعندي شعور الندم والحزن لاني جبت ولد واحد بس. الولد ده اول ما يعني قعدت وربيت وديت وحب وحنان وكل شيء، واول ما عند 18 سنة سابني وراح يدرس في ولاية تانية سنتين واتجوز زميلته وباي باي نهائي. ما كنتش انا اتكلم ما يتكلمش، اسأل ما يسألش، أزور ما يزورش، أنا كأني ما جبتش أطفال في حياتي، أنا إنسانة وحيدة. أنا بندم أشد الندم على قرار إن أنا جبت طفل واحد، يا ريتني كنت جبت أطفال كتيرة وكانوا بقى لي معايا حد يكبر معايا في الكبر. إذن أنت لو فتحتي قلوب معظم البشر على وجه الأرض هتلاقي في موجود عندهم منطقة الندم والحزن على ما ضاع من أيام، ما ضاع من صحة، ما ضاع من وقت، ما ضاع من مجهود. كويس، ونيجي زي ما بتقول لنا إيمان، كويس أنا هرجع لقصة إيمان في الآخر وهقول لها، نيجي زي ما بتقول لنا إيمان كويس نلاقي إن الحل أعمل إيه؟ الندم بياكلني بيقتلني، بحط راسي على 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 المخده بالليل الاقي قصتي بترجع لي من اول وجديد، والندم مقافل عليا المستقبل. الندم والحزن بتاع الماضي مش مخليني ابدا اشوف اي حاجه في المستقبل. ايه الحل؟ الحل بقى قبل ما ابتدي في الحل هرد بآية من القرآن الكريم من سورة هود، الآية رقم 123. لا الرحمن الرحيم، من سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في الأول: ولله غيب السماوات والأرض، يعني كل ما يدور في هذه الحياة من غيب. وطبعا الغيب هو يعني ما يكون يحدث على الأرض كويس من اللحظة اللي أنا فيها دي، ده غيب. ليه؟ لأنه يعني احنا دلوقتي مثلا 12 و13 دقيقة أو ثانية غيب، لأنه مستقبل لا يعلم إلا الله هيجي إمتى، وعلى مساحات الأرض كلها غيب. احنا قاعدين جوه المسجد لا نعلم إيه اللي بيحصل على باب المسجد، صح؟ أو على السيل، كويس؟ ليه؟ لأنه ده احنا ما نعرفوش. مين اللي يعرف كل ده؟ ده الله سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض، المنطقة اللي تخصنا في الرحلة إلى رحمة الله. وإليه يرجع الأمر كله، يعني إيه وإليه يرجع الأمر كله؟ يعني كل تقدير من الله، يعني كل قضاء من الله، يعني كل رزق من الله، كويس؟ يعني كل ما يحدث على الأرض من الله. إذن الزواج هو مما يعود إلى الله سبحانه وتعالى فيه التقدير. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الزواج ومن تتزوجيه هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، وليس لك فيه اختيار، لأن الزواج والزوج اللي انت هتتزوجيه سيكون أب لأولادك، ولن يكون لهم أب غير هذا الأب. مش ممكن كانوا الأولاد اللي معاكي في البيت ييجوا، يعني هم اسمهم مثلا يسر محمد إبراهيم، ما كانتش هتكون يسر فتحي فتحي، لا، فتحي فتحي عمره ما كان هيبقى أبوه، مع أنه ممكن يكون اتقدم لك، وممكن تكونوا عملتوا الخطوبة، وممكن تكونوا كتبتوا الكتاب، بس هو مش هيكون أبو البنت دي. أبو البنت دي شخصية تانية هتظهر في موقف تاني، وهيتجوزك وهتجيبه منه البنت دي، لأن هو أبوها اللي كتبه لها الله من قبل أن تخلق الأرض. وبالتالي لما أجي أنا وإليه يرجع الأمر كله، في كل حالات الندم اللي أنا جبتها، بس أنا خليني أركز على قصة إيمان عشان نبتدي قليل ونوسع ما يبقاش الموضوع شوية صعب، كويس؟ فإذا في قصة الأخت إيمان اللي بتقول غلطتي هي اختيار هذا الزوج، أقول لها: لا يا أختي إيمان، أنتي هنا بمنطقة الندم تضربي في الإيمان بقضاء الله وقدره. دي نقطة مهمة جدا في الإيمانيات بيغفل عنها معظم المسلمين. الإيمان بالقضاء والقدر يساوي لا للندم. ليه لا للندم؟ لأن ما قدره الله يكون، وإلى الله يرجع الأمر. اللي هاجر إلى أمريكا يوم 20 يونيو الساعة 6:03 لم يكن له يحدث في الحياة إلا أن يركب هذه الطيارة. هيركبها أراد هيركبها، لم يرد واستخبى تحت عجل الطيارة، هيسحبوه من تحت عجل الطيارة وهيحدفوه في الطيارة وهيركبوه الطيارة. لابد يا جماعة، المناطق دي هي من المناطق الأساسية للنفس البشرية اللي محتاجة انك تفضلي تضغطي عليها جوه نفسك، لان حركة الحياة حوالينا وحركة البشر ضد هذه المنطقة. كل واحد متخيل اني انا كان ممكن، كان في احتمال، بس ما ركزناش. لو كنا ركزنا كنا رفضناه على طول، كنا تأكدنا انه مش هينفع. ما انت شايفة اناني وعامل ازاي وبيحب نفسه؟ لا يا حبيبتي، اسفة جدا، ده ضد الايمان بالله، ده كلام في منتهى الخطورة. منطقة الندم، كويس؟ علشان ده يعني القضية اللي انا بتكلم فيها النهاردة دي مهمة جدا. منطقة الندم تضرب في الايمان بالله وبقدرة الله وبقضاء الله وقدره. لا ندم عند المؤمن، لاني مش انا اللي عملت، مش انا اللي جبت هذا الرجل، مش انا اللي قررت انه يتجوزي، مش انا اللي قدرت ان يحيا معايا حياتي، مش انا اللي قدرت أن يكون أب لأولادي، وإليه يرجع الأمر كله، ولله الأمر. الأمر يعني القضاء والتدبير والاختيار لله سبحانه وتعالى. وبالتالي كويس، لابد أن احنا نعرف أن منطقة الندم دي لازم أنا أشيلها من حياتي. لا ندم على ما فات من أقدار الله، لا حزن على ما فات من أقدار الله. لما تقعدي مع ناس وتلاقي واحدة حزينة قوي وتقول لها مالك يا حبيبتي حزينة ليه؟ حزينة على الماضي واللي شفته فيه والأيام والتعاتة. تقول لها يا حبيبتي انت عندك مشكلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. تقول لك ليه عندي إيمان مشكلة؟ تقول لها يا حبيبتي لأن ما فات وما حصل وما عشتي وما كان بأمر من الله سبحانه وتعالى وقضاء من الله، مالكيش كان فيه دخل خالص خالص نهائي. ما تحزني على ايه؟ تحزني على شيء كان ممكن تغيريه، تحزني على شيء كان ممكن تهربي منه. انما امر الله لا هرب منه ولا تغيير له. لما تيقني هذا بترفعي عن نفسك منطقة الندم تماما والحزن تماما على اي حادثة، على اي مشكلة، على اي مصيبة حصلت لك في الماضي. وبالتالي بتستقبلي كل يوم جديد وانت انسانة في احسن حالاتك النفسية والمعنوية والامل في الله سبحانه وتعالى، غير محملة باعباء الندم وباعباء الحزن وباعباء عملت فيا يا رب وباعمال الايام السودة وحكمل معاه حياتي ازاي، وكان عندي فرصة ما اتجوزوش وضيعت نفسي، وكان عندي فرصة ما عايش في امريكا وضيع عمري، وكان عندي فرصة خلف ثلاث أولاد جنب الولد اللي كان عندي، ولا ثلاث بنات جنب الولد. ما كانش عندك فرصة ولا كان عندك أولاد ولا كنت هتخلفي. واللي جابت خمسة كان هم الخمسة اللي ربنا مقدر لهم يجوا الحياة، ضايقوكي تعبوكي حاولتي تنزليهم حاولتي تقعديهم، هم الخمسة ألا له الخلق والأمر، هو اللي خلقهم وهو اللي هيقدر لهم حياتهم. فمن خلال إيماننا بيقول إن الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله ولله الأمر، أنا عمال أجيب لك الأمر في القرآن علشان النفس البشرية تخرج من منطقة أنا بختار وأنا بعمل وأنا اللي عملت في نفسي وأنا اللي ضيعت نفسي. أنت لا ضيعتي ولا عملتي ولا شيء، أنت بس مشكلتك الوحيدة إن إحنا مش قادرين نفهم ما هو الإيمان بالقضاء والقدر، مش قادرين نسلم لربنا الأمر كله، مش قادرين نحط في داخل النفس إن اللي بيختار هو ربنا واللي بيقدر هو ربنا واللي بيدبر هو ربنا وإليه يرجع الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى. إذا استطعت إني أتصالح مع نفسي وأتصالح مع أقدار الله سبحانه وتعالى كويس، هقدر أحط حلول لمشاكلي كويس. وأنا حوريكي حل مشكلة الأخت إيمان وحل مشكلة كل من يعيش لحظات الندم أو ساعات الندم أو أيام الندم أو سنين الندم. في ناس بتعيش ندم على سنين، هنلاقي لهم حل إن شاء الله دلوقتي من خلال الدعاء اللي احنا هناخده دلوقتي اللي هو دعاء الحزن والغم والهم. هقولك الدعاء وبعد الدعاء إن شاء الله هقولك حل الأخت. بسم الله الرحمن الرحيم، حل مشكلة الأخت إيمان. إيه هو الدعاء؟ الدعاء هو مكتوب على البورد هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. عايزة أشرح لك هذا الحديث لأن إحنا يا جماعة بنسمع الأحاديث الحقيقة ما بنفهمهاش كويس، وبعدين بنكررها وإحنا ما بنفهمهاش، وبعدين نقول أصلا أنا قلت دعاء الهم والحزن وأنا لسه في هم وحزن أكتر، ما أثرش معايا خالص، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن اللي هيقولوا الدعاء ده ربنا هيبدل الحزن بالفرح. طب إزاي؟ إزاي ربنا يبدل الحزن بالفرح يا جماعة؟ لما تفهمي معنى الحديث لما تقولي الحديث وأنت موقنة بمعناه فتدعي به الله سبحانه وتعالى بدعائه الصادق بال يعني ال 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 النصيحة اللي موجودة جواتك أنت فهماها الهدف والدرس اللي ربنا عايزك تتعلميه من الحديث ده، يبقى عندك فعلا لما هتقوليه هيبدلك ربنا فرح وحزن، فرح وبدل الحزن. أنا هشرح لك الحديث وهاخد لك الحديث وهطبقه على قصة الأخت إيمان وهطبقه إن شاء الله على كل من عنده حالة الندم، عشان نعرف أن لا مكان للندم في حياة المؤمن، ونعرف أن الإيمان بقدر الله هو الطريق إلى الرضا وإلى الطريق إلى الفرح إن شاء الله. الحديث ده بيتكون من 5 أجزاء كويس، او 5 جمل كل واحده فيهم بتبعت رساله كويس. النهارده انا عايزاكي بسم الله الرحمن الرحيم في الايه رقم 123 اخر ايه قريناها من سوره هود، انا هقولها لك كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده. يعني ايه اعبده؟ اعبده يعني يكون عبدا لله كويس. هنا ربنا قال لنا فاعبده، هنا بيبتدي الدعاء بكلمة ايه؟ اللهم اني عبدك. مش هو قال لك اعبده؟ فانا قطعت هذه الآية وابتديت الدعاء بالله، ابتديت ادعو الله سبحانه وتعالى من منطقة اللي هو طلبها من منطقة العبودية. لما تنادي على ربنا سبحانه وتعالى تناديه بما يستحقه الله وبما انا فيه من واقع. من انا؟ كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عشان نبقى عارفين لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. فتخشي مع ربنا، ربنا أنا التراب، ربنا أنا لا شيء، أنا لا قوة، ربنا أنا لا اختيار. الوقت أنا تاني وأقول لك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. النهاردة أنا عملت نفسي عبدة لله سبحانه وتعالى، بس قلت برضو أبوي عبد وأمي عبد وكلنا عبيد. عملت إيه؟ اعترفت لله بعبوديتنا جميعا. المنطقة دي مهمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يحب من العبد حين يدعوه انه يدعوه بالطريقة السليمة. الطريقة السليمة اني ما اخشش على ربنا يا رب اعمل لي، يا رب نجحني، يا رب نجح. انت هتديني اوامر؟ انت داخل على ربنا تديله اوامر ولا داخلة تتوسل؟ انت عارفة انت داخل على مين؟ انت عارفة انت بتكلمي مين؟ انت عارفة ان اللي ربنا بايده الامر كله. لما حزيزة انت لما بتيجي تكلمي بني ادم اصغر منك بتقولي له من فضلك والف شكر وجزاك الله خيرا. هتيجي على ربنا ولما ندعو الله سبحانه وتعالى ندخل على من بيده الامر كله، العمر كله والحوادث كلها والسعادة كلها والخير كله والآمال والأهداف بإيده كلها ليا واللي حواليا. أخش عليه أديله حقه وأحط نفسي في وضع الحقيقي، قوم أعلم الله أن أنا بقى واحدة بفهم وعندي إيمان. اللهم إني عبدك ابن أمتك. ده معناه إيه يا جماعة؟ حقيقة معناه أن أنا يا ربي لازم طالما أني عبد يبقى لازم أكون عندي الخضوع، ولازم يكون عندي الإنابة، ولازم يكون عندي الطاعة. ليه؟ لأن أنا عبد. مش أنا اعترفت بالعبودية بتاعتي وقلت له يا رب أنا عبد، وربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يا جماعة طاعة الله سبحانه وتعالى مش تفضل منك، أنت مش بتتفضلي على الله وتطيعيه، أنت مخلوقة لهذا. تعتي أنقصتي نفسك، ما تعتيش ضيعي دنيا وآخرة، لا ينقص من الله شيء، إنما هو برحمته وجهنا إلى الطريق السليم. فأنت لما تقولي أني عبدك ابن عبدك أنت هنا بتقولي لربنا إن أنا دايما فقيرة إليك ودايما بلتجئ إليك وبستعين بيك وبتوكل عليك كويس، وإني يا ربي أنا ومالي ونفسي ملك لك. ليه بقى أنا ملك لك؟ لأن العبد وما له ملك لسيده، مش هو يمتلكني؟ يبقى هو يمتلكني ويمتلك ما امتلك. فلا بد ان القضايا دي تكون واضحه عندك في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. كل اللي عندك من النعم مين اللي جيبها لك؟ مش ربنا قال في سوره النحل وما بكم من نعمه فمن الله؟ يبقى إذن أنا ومالي ونفسي يا ربي أنا عبد ملك لك. وبعدين بقى تقولي حاجة مهمة قوي، إنك أنت لا تملكي لنفسك موتا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا، زي برضو ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم برضو في سورة الفرقان، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ما يملكوش حاجة خالص، لأننا عبيد، لأننا عباد لله سبحانه وتعالى. لازم القضية دي تتضح عندي عشان أقبل بقى إن هو اللي بيخطط كل حاجة في حياتي. طبعا ما تيجي تقولي ربنا كتب عليكي كده أقولك آه، تقولي راضي أقولك طبعا، تقولي ليه أقولك لأن هو ربنا سبحانه وتعالى، أنا عبد عنده، هو ربنا لما يمتلكني خلقني ويمتلكني ويمتلك كل ما أمتلك وكل اللي عندي منه، فلا بد إن أنا أمره يكون ماشي عليا. كتب عليا عد ألف حمد وشكر لك يا رب، جبت الرضا منين؟ جبت الرضا من اليقين بأني عبد لله سبحانه وتعالى. كويس، عشان كده ما ندمش على حاجة حصلت لي زمان، لأن اللي كتبها عليا الله، ولا مهرب من أمر الله، لأن الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده يبقى دايما عندي سكينة ورضا في نفسيتي وأمن وسلام. اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون فقط ولا غير. القضية دي يا جماعة مش قضية كلام يقوله الإنسان. ليه مش قضية كلام يقوله الإنسان؟ لأن الجزء الثاني أنت بيقول فيه إيه؟ هو بيقول اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. إيه هي الناصية؟ الناصية هي أعلى الجبهة. معناها إيه؟ يعني إيه معنى ناصيتي بيدك؟ معنى ناصيتي بيدك يعني أنا تحت قهرك وسلطانك، مسكني من هنا، أنا تحت قهر الله وسلطان الله سبحانه وتعالى. يعني ناصيتي بيدك، يعني أنا عشان تعرفي ناصيتي بيدك، خلينا نقرأ برضو من سورة هود الآية 55 و56. الكلام اللي أنا بقوله لكم ده يا جماعة هو من أساسيات الإيمان في الإسلام. اللي ما يعرفش الكلام ده بيعيش حياته في ندم وهم وحزن وغم، وحيتحاسب لأنه لم يعيش عبدا لله، وحيتحاسب لأنه كان بيندم وبيغضب ولا يرضى بأقدار الله سبحانه وتعالى. المناطق دي مناطق أساسية جدا لازم تتضح في نفسك، وهي اللي هتاخدك على رحمة ربنا زي ما هنشوف في الطريق شوي. في الآية رقم 56 بسم الله الرحمن الرحيم، إني توكلت على الله ربي وربكم من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. دي الآية رقم 55. كويس، هنا طبعا مين اللي بيقول الكلام ده بسم الله الرحمن الرحيم؟ ده اللي بيقول الكلام ده سيدنا هود. سيدنا هود بيقول ايه؟ بيقول اني توكلت على الله. ليه سيدنا هود توكلت على الله واعتمدت على الله؟ لان ما من دابة يا جماعة، هو كل ما يدب على الارض من بشر من حيوان اي حاجة فيها روح بتدب على الارض الا هو اخذ بناصيتها، متحكم فيها وقهرها كويس وامره فيها اليه. ما فيش حاجة تتحرك في الحياة الا ان يكون الله، ادي كلمة اخذ بناصيتها كويس. فهنا انت عندك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان هو المتحكم وهو المهيمن على كل الأمور بتاعة العباد، ولن يقع في هذا الكون شيء إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. هي دي معنى ناصيتي بيدك. يعني إيه ناصيتي؟ يعني تتصرف فيا. النهاردة تديني صحة، بالليل ألاقي صحتي ضاعت، أخش أنام أقول أي، أروح للدكتور يقول لي خلاص أسبوعين. معقول؟ ده أنا الصبح كنت كويسة قوي. جا ده منين؟ جا ده من أمر الله. ليه؟ عشان هو المتصرف. ليه؟ عشان هو الله، هو سبحانه وتعالى اللي نحن عباد لله سبحانه وتعالى. وبالتالي يوم ما ينزل الأمر كويس، وانا هجيب لك بقى كلمة حتى جاء أمرنا في القرآن الكريم ان شاء الله في الحلقات الجاية، هتقفي عند المنطقة دي وهتفتكري متغيرات كتيرة قوي حصلت في حياتك غير متوقعة. هي ليه حصلت كده وهي غير متوقعة؟ لأن أمر الله جاء. الامر جه، سفر هنمشي، جواز هيحصل، طلاق هيتم، خلفه هتيجي، عدم مفيش. كل ده امتى؟ كل ده ازاي؟ كل ده بكون فيكون من الله سبحانه وتعالى. انت بره المواضيع دي كلها خالص كويس. فاذا لابد ان نعرف ان الله هو المتصرف واننا لا نتصرف بشيء، واننا في حاجه مهمه قوي. انت دايما في الحديث بتقولي ايه؟ بتقولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فان قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. خلاص تبقى أنت عبد ولا لا؟ مش طول النهار تقولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طب ما تثبتي قلبك انت، بدل انت عندك اراده وعندك اختيار وبتخططي وبتكتكي وبتنظمي الدنيا، ثبتي قلبك على دين الله سبحانه وتعالى. انا بوريكي اما الواحد يقول ناصيتي بيدك، كويس، يبقى الانسان متاكد ان انا حتى دلوقتي كويس الحمد لله في المسجد وفي الطاعه وفي القران، لا اضمن لا اضمن بعد اول ما اطلع من المسجد على الباب ما اضمنش ايه اللي ممكن يحصل. تقولي معقول اقول لك اه، تقولي لي اقول لك لان ناصيتي بيد الله سبحانه وتعالى. ما اعرفش فريد طلعت على الباب كان كاتب عليا الله ان اول ما اطلع على الباب تسحب مني قواي العقليه، ما اعرفش اعرف منين، مش ده غيب من الله سبحانه وتعالى. المناطق دي لازم تكون مهمه جدا يا جماعه، عشان بس ايه اهبط كده بالتكبر واهبط بالتكتيك واهبط بالضياع واهبط بتضييع الوقت واهبط بالهروب من الحقائق. لما اكون مدركه ان امري كله بيد الله سبحانه وتعالى زي ما قلت المره اللي فاتت، اشوف لي سكه مع ربنا بقى، ما اقعدش بقى في الضياع وفي الوهم اللي احنا عايشين فيه. كويس، هي دي لما تجيلك بسم الله الرحمن الرحيم بين اصبعين من اصابع الرحمن، الموت والحياه والسعاده والشقاء والعافيه والبلاء كله الى الله. انت بيخش عندك او بيتولدوا طفلين، وانا شفت هذا كثيرا في الحضانات ويشهد الله، يتولدوا يعني بيبيز اتنين، كويس، والاتنين زي بعض ونفس الوزن وكل، بس واحد سبحان الله ودايما تكون دي مشيئة الله، واحد أمه مستنية بقالها 6-7 سنين كويس أو أكتر، والتاني الست عندها 7-8 عيال وما تجيش، يعني يا دوبك بتولد ويقولوا لها البيبي ما تجيش تشوفه بعد الولادة، لا تفضل قاعدة في قط الولادة الممرضات يودوه لها تشوف. التانية المسكينة اللي ولدت طول النهار واقفة 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 قدام البيبي فرحانة انها هتخرج بيه تاني يوم الصبح، تاني يوم الصبح ما فيش البيبي. ازاي حصل ايه؟ الممرضه نامت، عملتوا فيه حاجه، في يعني نوع من الانفكشن في الحضانات، اه طلع فيه انفكشن بس في السرير اللي كان فيه الطفل ده. ليه كده؟ لا مفيش ليه كده، واليه يرجع الامر كله. هو ده اللي وصلني الى الله سبحانه وتعالى حقيقه حقيقه. لما كنت اقف في الحضانات طول الليل 18 سنين في العنايه المركزه للاطفال اللي مولودين 26 و 28 اسبوع، وتقعدي تفضلي تعملي للعيال دول تحط لهم تيوب ببيهات 600 و 800 جرام وتحطي في السره بتاعتهم تيوب عشان تدخلي لهم اكسجين وتغيري لهم دم، ويتصرف على الولد ده الكلام ده من 25 سنه $500,000، وبعدين بعد اسبوع خلاص نكلم الام نقول لها تعالي خدي الطفل. والحمد لله ونجحوا الاطباء في شفاء الطفل وانه يكمل الوزن، ويشهد الله الست تيجي الصبح ومعاها الهدوم البيبي اللي يموت الساعه 3 الصبح، وبموت هذا الطفل يتم البيبي ده الاكتشاف ان الحضانه فيها انفكشن وفيها فيروس، وتبتدي الحضانات تصلح وتصلح الحضانات، بس للاسف البريشس بيبي مات. انت هنا تعمل ايه الام؟ واكم واكم لما تقفي قدام الموت والحياة والمرض والشفاء حقيقة قدامك تقولي امنت بالله سبحانه وتعالى واليه يرجع الامر كله. ما تقولي ليش بقى جواز وطلاق وكلام من ده، ده حياة وموت، ده حياة وموت لطفل، تموت مع الام، يموت مع مستقبلها، يموت مع الزوج، تموت مع حاجات كتيرة قوي مش بس البيبي اللي لسه الناس يقولوا لا لا هو كان لسه ابتدى. ما تزعليش لانكم ما بتفهموش وما بتحسوش وما بتعانوش. اللي يعرف المعاناة اللي الام عاشت فيها عشان تجيب الطفل ده والعلاج اللي تعالجته، وبعدين تيجي امر الله بهذه الطريقة، يقف الانسان يقول امنت بالله ماليش غيرك يا رب. تاني مرة مش هقول الدكاترة ومش هقول المستشفى ومش هقول السنتر، هاخد بالأسباب، لكن في قلبي هتعلق بيك وحدك يا رب سبحانك وتعالى. والله أنا لما كانت بتحصل معايا القصص دي يعني على مدى السنين كانت دايما تيجي الأم تقول لي يا دكتورة البيبي بتاعي شكله إيه؟ أنا كان كل شغلي في الحضانات يعني عشان أقول لها خشي شوفي البيبي بتاعك، أقول لها عايزة أسألك سؤال، أنت صليتي الظهر مثلا نكون وقت الظهر؟ تقول لي لا ما صليتش الظهر. أقول لها طب عشان خاطري روحي الأول صلي الظهر وبعدين شوفي ابنك، وقبل ما تصلي الظهر ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يخليكي تشوفي ابنك في حاله كويسه. انا ليه بعمل كده؟ بستخدم وقت الشده واحتياجها لله اني اربطها بربنا، لانه الانسان دايما يرتبط بالله في وقت الشده.
فكل ما تلاقي بني آدم في شدة قولي له روح على الله الأول، اجري على ربنا، وبتكون النتيجة ان الناس دي فعلا بتتعرف على الله في وقت الشدة وبترتبط بالله وبتتغير. فلا بد ان الانسان تفضل عنده المناطق دي واحدة واضحة. يا جماعة ناصيتي بيدك. طيب بعد ناصيتي بيدك في بقى النقطة اللي هي جايين عليها بتاعت الندم بتاعت الاخت ايمان، ماض في حكمك. ليه؟ لان ربنا قال في القرآن ان الحكم الا لله. يعني ايه الحكم؟ الحكم يعني القضاء، يعني القدر، يعني الامر، يعني اللي هتشوفوه، يعني حياتكو لله. ماض في حكمك يعني ما كتبته علي سيمضي. يعني انا ما كنتش اقدر امنع الجوازة، لا، امنع عدم الخلفة، لا، امنع الخلفة، لا، امنع الهجرة، لا، امنع الحب، لا، امنع الكره، لا، ما اقدرش اتدخل نهائيا فيما امر الله به. ده يخليني اعمل ايه بقى؟ يخليني كويس اعرف ان لا حيلة في دفع قضاء الله وقدره. ما فيش طريقة نهائي ان تغيري ما كتبه الله. يبقى اتعامل ازاي مع الله؟ اتعامل مع الله من الاستسلام ومن الرضا بما كتبه الله علي، لأنه ماضي متحرك. اليوم هيجيب النهار، والنهار هيجي يجيب الليل، واللي مش عاجبك هيبقى حقيقة وواقع خلاص على الأرض من الله سبحانه وتعالى. لما أنا أقول لربنا ماض في حكمك وأرضى وأستسلم، يروح منزل علي رحمته، يروح موريني فيما كتبه علي خير كتير قوي، أقوم أقبله وأقوم أسعد بيه. وهنا يريد حين يريد الله أن يرفع عني هذا الابتلاء هيرفعه بعد ما أظهرت له الاستسلام والرضا. لكن معظم الناس لا تقبل بماض في حكمك، لا ولا يمكن، وحخلف وحتجوز وحسيب أمريكا وهعمل اللي أنا عايزاه، وعشرين سنة وحارب أقدار الله. حاربي في أقدار الله وضيعي عمرك بعيد عن ربنا. ولا إن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم بأقداري إن عذابي لشديد. عشرين سنة من المرار ومن الندم ومن الحزن ومن البكاء، ولا يكون إلا ما يشاء الله. لازم أوصل مع نفسي إلى هذه المناطق. خلاص انتهى، هم دول قدري وحياتي وأيامي. أشتغل مع الله ينزل لي رحمة، أسعد بواقعي، تمضي بي الحياة نهائيا. كويس، إذن لابد أن أنا أقول له ماض في حكمك. النقطة المهمة جدا اللي بعديها يا جماعة، عدل في قضاءك. معظم الناس في منطقة أنها مظلومة، ربنا بيحط علي حاجات بتبقى فيها ظلم ليا. ربنا من أسماء الحسنى الحكم العدل. لابد ان القضايا دي تكون واضحة عندك. ربنا هو الحكم وربنا هو العدل، وليس هناك عدل الا عدل الله سبحانه وتعالى. لو جه في نفسك في لحظة في الحياة ان الله يظلمك، انت تضربي في اسماء الله الحسنى، وانت تضربي في الايمان بالله، وانت تبعدي عن الله وتستجلبي غضب الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ربنا يظلمك ليه؟ اللي بيظلم بني آدم كويس بيبقى يا إما خدت منك حق من حقوقك فظلمتك، وربنا محتاج ياخد حاجة من حد؟ لا، اللي بيظلم بني آدم بيبقى إنسان سفيه ومش عارف عواقب الظلم. ربنا سبحانه وتعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي، انتهى. يبقى إذن الأقدار اللي انت فيها ليس فيها ظلم، يبقى لابد انك تقولي عدل في قضائك. أمال بتجينا المصايب ليه بقى يا ربي؟ يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وما في القرآن الكريم في سورة الشورى نمرة 30، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مين فينا على طاعة تامة لله؟ طاعة تامة، طاعة قلوب الأول قبل ما تكون مظاهر، طاعة قلوب، إنابة، توسل، سؤال فقط من الله. مين فينا عمره عمري ما هسأل بني آدم، ولا احتاج لبني آدم، ولا أتذلل لبني آدم، ولا أغش، سواء كان جوزي أو ولادي أو أهلي أو الرئيس أو رئيس الشغل أو رئيس الحياة، أبدا. ولا يدخل هذا الشعور في نفسي. نفسي مليئة بالله، كله بإيد ربنا. الأخت هي اللي هتشغلك؟ لا، روحي سلمي عليها وبوسيها وحبيها؟ لا، الاخت ما بتشغلش، الاخت عبدة زي لما يجيلها الامر من اللي بايده الامر هتشغل، مش هبوسها، مش هحضنها، مش هعملها حاجة، اعملها كما اعمل بقية الاخوات تماما، بالعكس هحطها في الاخر عشان ما تعتقدش انها تقدر تعمل حاجة، يقينا وادراكا ان ليس لي الا الله، وان الله هو العدل، وان ماض في حكمك. هل احنا بنعيش كده؟ لا، احنا 99.9% مصالح تتصالح ونتلون مع البشر وحسب اهميتهم في حياتنا، لان ايماننا بقدرة الله وبوحدانية الله وبقضاء الله وقدره في منتهى الضعف، في منتهى الضعف. وعايزة تتفرجي افرجك من دلوقتي لغاية بالليل على 500 موقف تشوفي فيهم ان البني ادمين كلهم بيتذللوا لبعض وبيحتاجوا بعض وبينافقوا بعض وبيعملوا تمثيليات على بعض، لانهم لو كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ومؤمنين بان الامر كله لله فقط مش ربنا وجارتنا اللي جوزها رئيس مجلس الاداره، ده واصحابنا اللي جوزها هو اللي بيقشر، هو التاشيره، عارفه لو حط تاشيرته على ورق ابنك خلصنا. لا، غلط، ما ينفعش. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى نتعلم انه ناصيتي بيدك، وقال في القران وما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، فقط الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما نيجي في منطقه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، يوم الناس يقولك يجي لنا مصايب ليه؟ احنا متدينين قوي، انا محجبه الحمد لله، لما بيكون معايا قدره بروح العمره وان شاء الله بقرا قران في رمضان وبطلع الزكاه، ده ان شاء الله الزكاه بقت كويستشن مارك يعني بالظبط الناس تطلعها بالظبط، انا متدينه خالص، يجيب لي مصايب ليه؟ هو ده الدين؟ هو الدين هو شويه الكلمتين اللي انت قلتيهم دول؟ لا، الدين حاجة تانية خالص. الدين منهج حياة مع الله سبحانه وتعالى، أعيش في حياتي إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، أنت عبدك، ابن عبدك. أنت لما بتشوفي واحدة صديقة ماسكة شنطة معدية الألف بتبقى أعصاب إيديكي ورجليكي مش ثابتة على الكرسي، وبتبقي دايما بتقولي لنفسك وبتهديها تقليد مش الأصلية. اسكتي، اوعي تتضايقي ولا تتنكدي ابدا يا ريهام. انت فاهمه انها جابت شنطه اصليه؟ لا يا حبيبتي، لا لا لا، كل ده تقليد، كلنا زي بعض، ما حدش احسن من حد، عشان احنا مؤمنين قوي. يلا نصلي الظهر، هنموت على الدنيا وهنتجنن على الدنيا وعندنا الغيره من اللي بياخدوا الدنيا، لكن حقيقه ده جوه قلبي وما يعرفوش حد غير ربنا، بس هو اهم واحد ترسلي له رساله صحيحه. انت كده اللي بيعرف حقيقتك الغلط ربنا، ودي اخطر حاجه، والناس بتمثلي عليهم. طب ليه بتمثلي على الناس لو كنت انت بتؤمني ان ناصيتك وامرك بيد الله سبحانه وتعالى؟ بس ليه اظهر كل ما هو يعجب الناس للناس واخفي كل ما يغضب الله ويعلمه الله عني؟ ليه؟ لأن حقيقة ربنا مش الأولوية عندي، حقيقة الأولوية التراب اللي هو بصراحة 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 يعني والله أعلم أنا وصلت إلى نتيجة إن معظم مشاكل الحياة جاية من الناس اللي حواليك، معظم المشاكل يعني أن يكونوا سبب سعادة، سبب محبة، سبب خير، ده احتمال ضعيف جدا، إنما الاحتمال الأقوى انهم ممكن يخشوا في مناطق حسد، في مناطق غيره، في مناطق كومبيتيشن، ده يخشوا فيه على طول ويجروا يتحركوا على طول، لكن انها يعني تبقى محبه، تبقى موده، يبقى ايثار، يبقى عطاء، يبقى كذا، اغسلي. عايزه انقل عشان ادخل بسرعه على الدعاء بقى. هنا هو بقى بعد ما قال ايه؟ اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، اعترف لله بالعبودية، ناصيتي بيدك، اعترف ان الله هو اللي بيقدر امر كله، ماض في حكمك، اعترف بان الامور بيد الله، عدل في قضائك، بعدل الله ما قولش ظلمني ابدا ابدا ابدا، انت تستحقي هذا وهذا قليل، وحوريكي ليه تستحقي ايمان ما حدث لها من جوزها دلوقتي، كويس؟ ماض فيا حكمك، عدل فيا قضاءك، هبتدي يسأل ربنا بقى. احنا قلنا الدعاء ده بيذهب الهم والحزن، هنبتدي نسأل الله. هو هيقول لربنا ايه بقى العبد؟ أسألك بكل اسم سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. ده معناه ايه كل الجملة دي؟ التوسل الى الله باسمائه. ليه؟ لان ربنا امرنا في القرآن في سورة الاعراف الآية رقم 18 وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيجب على كل إنسان حين يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدعوه بأسمائه الحسنى. عشان كده في هذا الدعاء جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل احتمالات أسماء الله بكل اسم سميت به نفسك أو نزلته في القرآن أو في حد يعرفه أو أخفيته. بكل أسماءك يا رب أنا أدعوك. أدعوك بإيه بقى؟ هي دي بقى النقطة اللي تهمني. ما قالش بقى ربنا أدعوك بقى إنك أنت يعني تشوف لي حل في المشكلة أو تشوف لي حل في الرزق أو لا. قال له لربنا أدعوك، وده دعاء الهم والحزن والغم، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. أنا عايز أشرح لك ربيع قلبي ونور صدري، لأن هي دي مشكلتنا مع القرآن الكريم. يعني إيه ربيع القلب؟ يعني إيه ربيع؟ كلمة ربيع يا جماعة يعني المطر، عشان يعني نبقى عارفين معاني اللغة العربية كويس. المطر يساوي إيه؟ لما المطر ينزل على الأرض يعني يا جماعة الربيع كويس هو المطر كويس. المطر لما بينزل على الأرض بيعمل إيه؟ بيحييها كويس. فربنا إحنا بندعي الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع القلب، يعني كما ينزل المطر على الأرض فيحييها، أنا عايز القرآن يكون حياة لقلبي. كلمة ربيع قلبي يساوي أن يكون حياة لقلبي. وهفهمك إيه أهمية أن تكون حياة قلبي جاية من القرآن، بس ده المعنى الأول كويس. ربيع قلبي ونور صدري كويس. دلوقتي عشان يكون القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني ايه ربيع قلبي؟ يعني مصدر الحياة لقلبي. طب ازاي القرآن يبقى مصدر الحياة لقلبي؟ القرآن يبقى مصدر الحياة لقلبي لما قوانين القرآن الكريم هي تكون القوانين اللي موجودة في قلبي، فقلبي حي بهذه القوانين. ايه هي القوانين بتاعة القرآن؟ هي ان الامر كله لله، وقل ان الامر لله، وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وما كان لهم الخيرة، وكان امر الله قدرا مقدورا، والى الله ترجع الامور، والقرآن شفاء ورحمة. لما تكون القضايا دي كلها موجودة عندي في قلبي، يبقى أنا القرآن حياة لقلبي. ليه؟ لأن القرآن بيدي قلبي الأمن والأمان والطمأنينة. تيجي تقولي لي خايفة، أقولك أخاف من مين؟ لا 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 لا، أنا أخاف بس من الله، وأخاف أني ما أعرفش أطيع الله سبحانه وتعالى. لكن أخاف على بكرة، أتمنى أنه يكون كويس إن شاء الله، وأتمنى أخاف على ولادي، أتمنى يكونوا الحمد لله في أحسن صحة، بس ما أقدرش أخاف عليهم بالمعنى اللي الناس بتفهمه، لاني ما اقدرش امنع عنهم ضر ولا اقدر اجلب لهم نفع. الامر بيد الله. انا اخاف من غضب الله، لان لو ربنا غضب سبحانه وتعالى لا يعلم ما يكون. فعشان كده انا الحاجه الوحيده اللي تخوفني غضب الله. ازاي انا اتعلم هذه الرسائل؟ اتعلمها لما يكون القران العظيم حياه قلبي. قلبي بيعيش بيدق بالقران. لما قلبي يعيش بالقران كويس، ايه اللي هيحصل لي؟ جلاء حزني، يضيع عني، يتشال عني الحزن. تقولي لي انت مش حزينه، انت مش عندك هم، مش عندك غم. ان شاء الله ان نكون من يستجيب لهم الدعاء. اقول لك الماضي انتهى، ما اقدرش اندم عليه، قضاء من الله. الحاضر يديره الله سبحانه وتعالى، والمستقبل قد لا ياتي في غيب الله سبحانه وتعالى. ليس لي من الامر شيء، ولا أحزن ولا أفكر ولا أدبر ولا أخطط. أنا برا اللعبة خالص. أنا كل الحاجة الوحيدة اللي تشغل تفكيري هي علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده القرآن قريب قوي من قلبي. عشان كده أصبح القرآن ربيع قلبي، حياتي في القرآن. ارتباطي بالوجود اللي حواليا ده جاي من خلال الكتاب ده. كل ما أكون أنا وهو على علاقة طيبة بيديني أمن وبيديني سلام، وبيسلم أمري لله، وبيقول لي كل حاجة لربنا، وأن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا ينصرن الله من ينصره، مثبتني والحمد لله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبي حي وأنا حاجة رائعة جدا من خلال هذا القرآن. كويس، ادي ربيع قلبي ونور صدري. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو ده النور، هو ده نور القلوب. ليه بقى ده نور القلوب؟ القرآن الكريم هو النور، لأن القرآن الكريم هو اللي اداني الضياء، اللي اداني الوضوح. ايه هو النور؟ النور هو وضوح في الرؤية. من خلال النور انا ما عنديش ضلمة، انا عندي وضوح، بشوف صح، باخد القيم الصح، وبعمل المبادئ الصح، وعارفة الامانات، والطريق عندي واضح. فهنا لما اجي انا في الدعاء بتاعي لله سبحانه وتعالى، في كل عندي هم وعندي حزن وعندي غم، اعمل ايه؟ اعود الى ايه؟ اعود الى كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن، اعود الى الله. القرآن هو كلام الله، العودة الى القرآن هي عودة الى الله. بطلب منه ايه عشان يزيل عني الهم والحزن ويديني فرح؟ ان قلبي ده عشان يبقى فيه حياة، تبقى حياته جاية من القرآن الكريم، نور من القرآن الكريم. حزني مش هيضيع الحزن عندي كويس من خلال الفلوس والماديات وكذا، لا، لان دول ما يضيعوش حزن، دول يزودوا حزن ويزودوا خوف، وخايفة على البيت، وخايفة على المورجج، وخايفة على الانترست، وخايفة من الحوادث، وخايفة من المطر ومن الهوريكين، مرعوبة مرعوبة على البيت والعربية والحاجة اللي عندي. ده ما يوديش حزن، ده يجيب الحزن، الماديات تجيب الأحزان. إنما القرآن يرفع عني الحزن. ليه؟ لأنه تفويض الأمر إلى الله، ما عليكيش حاجة خالص، كتافك والسماء، أنا مش شايلة هم أي حاجة، ما عنديش. ليه؟ من خلال القرآن الكريم. وجلاء حزني وذهب همي، همي في المستقبل، لأن المستقبل بيد الله، ولا نعلم هنعيش ولا لا. ودي من أجمل قوانين القرآن، أنا نعرف أن أنا هعيش بكرة. ناس عمالة تخطط في بكرة وتدبر في بكرة وتخاف من بكرة، هو مين ضامن أن هيجي عليه الليل عشان هيجي عليه النهار؟ بس للأسف الشديد يا جماعة، إحنا كلام ده بناخده زي ما يقولك كده مواسم، يعني خدنا الدرس ده انفعلنا بيه 3-4 ايام، خامس يوم هنموت على الدنيا على طول. اذا ما كنتيش تقعدي انت مع نفسك، الدرس لوحده ما ينفعش، وسماع الدرس كتير يمكن يذكر بس ما ينفعش. لازم عشان تصلي الى يقين وقوانين في حياتك، لازم تقعدي مع نفسك وتديري حوار بينك بين نفسك، وتسألي هل فعلا انا اللي سمعته النهاردة ده ممكن القرآن يكون حياة قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني؟ هل أنا حاولت أعقد مع القرآن العلاقة دي؟ هل حاولت أتقرب بيه بالطريقة دي؟ هل حاولت أتعمق فيه بالطريقة دي؟ هل تحرك موقع القرآن في قلبي في خلال السنتين الثلاثة اللي فاتوا؟ ولا أنا على نفس المسافة من القرآن، بس بجود وبس بحرف وبس بنغم وبس بضيع؟ والله أعلم. النقطة بقى اللي تهمني هنا في المنطقة دي، بعد ما هرتبط بالقرآن وهيكون هو السر، هاخد العلاج ده اللي هو قاله الحديث، وحاجة أطبقه على الأخت إيمان في القصة بتاعتها عشان نبقى بنحل حلول عملية. الأخت إيمان هنا عملت قضية خطيرة جدا وهي مش واخدة بالها. انت في أول الدعاء قلتي: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. الأخت إيمان عبد الجوسة حقيقة، حياتها بتدور حواليه، سعادتها جاية منه، أحزانها جاية منه، كل حياتها منه، هذه هي العبودية. انت ربطتي نفسك ببني آدم، ببشر، البشر خير وشر، لما كان كويس كان كويس، ولما بقى دخل أصبح الشر اللي فيه امتحان ربنا لكي كويس، ابتديتي تقولي أنا مش قادرة على هذه الحياة. أنت استبدلتي الله وعبودية الله والارتباط بالله والسعادة بالله سبحانه وتعالى، استبدلتيها ببني آدم على الأرض. ناخدهم إحنا بقى في أشكال مختلفة. في ناس بتبقى سعادتها ووجودها وكله من خلال الزوج، من خلال الأبناء، من خلال البيت، من خلال الفلوس، من خلال الشهادة، من خلال البرستيج، من خلال الوهم، وكل هؤلاء في الوهم وليسوا عباد لله، ويعيشوا الندم والهم والحزن. اللي عايز يطلع من الندم ومن الهم ومن الحزن يعيد عبوديته لله سبحانه وتعالى، يمسك الدعاء ده ويكرره ويسأل نفسه: فعلا أنا مدركة إن أمري بيد الله، حقيقي حقيقي حقيقي، فعلا أنا بقول عدل في قضائك، أنا راضية حقيقي، مستسلمة حقيقي، حاسة إن اللي جايبهولي ربنا ده كله عدل، عدل أقوم أرضى به. إذا استطعنا أن نتصالح مع الله سبحانه وتعالى في مناطق أن الأمر بيد الله وأن القدرة لله وأن الله عدل معنا، في هذه اللحظة كل الهم والحزن هيتبدل إن شاء الله بفرح. ده مدخل إن شاء الله لما بعده من علاقتنا مع أمر الله سبحانه وتعالى. هندخل إن شاء الله في مناطق جديدة الأسابيع الجاية إلى أن نصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ونعمل الدعاء. لازم اقول الجملة دي، يعني اخوات بيبعتولي من الولايات المختلفة بيطالبوا انكم تتدخلوا وتناقشوا لانهم بيتبسطوا قوي 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 من المناقشات، مش عارفة ليه. بيقولي للاخوات اللي معاكي بيقعدوا يضحكوا كتير وبيناقشوك، عايزين نعرف بيقولوا ايه. عشانك يا سامي يا حبيبتي اسمعي.
بس بتسأل ان احنا قلنا قصة الاخت ايمان وقلنا ان هي يعني جعلت زوجها عبد
صح
بدل الله، بس هي طلبت حل
صح. الحل للاخت ايمان اول حاجة ان هي لازم تعرف ان ما هو فيه هو عدل من الله، خلاص كويس، فتدخل في منطقة الرضا والاستسلام كويس. وبعدين تعمل حاجة بقى، تقلل حجم اهتمامها الشديد جدا جدا ودورانها في فلك جوزها كويس، وتنقل الى الله سبحانه وتعالى، وتحاول انها تتقرب من ربنا بالدعاء ان شاء الله ان ربنا يهديها ويهدي لها نفسها كويس، وتتأكد ان ده من الله. ما زالت هي نفسها ان جوزها يرجع لها، لا شيء صعب على الله سبحانه وتعالى. تدعي ربنا، بس تدعي ربنا وهي تدور في عبوديتها لله وليست في عبوديتها لجوزها. لازم تقف مع نفسها وتعرف ان ربنا عمل معها كده لانها خطأت كويس وعملت من جوزها اله، تطلع من ألوهية جوزها وتعود الى الله وتتقرب وتدعو، يختار لها الله ما فيه الخير الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ونعمل الدعاء. وشوفي بقى الدعاء اللي انا بدعيه يدور كله حوالين كلمة رحمة ربنا. عشان يا جماعة لما تدعي ربنا قولي دايما برحمتك يا أرحم الراحمين، دي من الواجب أن تكون جزء من أي لغة دعاء إلى الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. ايه وتوجهي للقبلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة
من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.